إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله القائل في كتابه ممتنا على عباده: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا هذه الشمس وهذا القمر وهذا الليل وهذا النهار من نعم الله، ولو لم يكن هناك ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولم يكن هناك زمن يقضي فيه العباد أعمالهم، فكيف سيكون الحال؟ ولذلك كان هذا الزمن نعمة من نعم الله، جعله الله ليستفيد منه العباد، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ولذلك لما كان هذا الزمان نعمة مسؤول عنها العبد، كانت محاسبة الله للكفار شديدة، فإن الله يؤنبهم يوم القيامة. لما أعطاهم العمر المديد ففرطوا فيه، قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا العذاب فذوقوا فما للظالمين من نصير. تأنيب: أولم نعمركم في الدنيا، ولكن ليست هناك منفعة ولا تذكر أحد، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. ومدح الله المؤمنين، يمدحهم عندما يدخلون الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بأي شيء، كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. يعني معناها أنهم استغلوا الأيام وصاموا فيها وعبدوا الله فيها، ولذلك يوم القيامة في الجنة كوفئوا على هذا الاستغلال للوقت. كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. ولأن هذا الزمن، هذا العمر، عمر الإنسان ما هو؟ هو لحظات، دقائق، ساعات، أيام، شهور، سنوات، وهذه شجرة. يا ابن آدم إنما أنت لحظات، فإن ذهبت لحظة ذهب بعضك حتى يذهب الإنسان كله. ولذلك الله عز وجل عندما يعطي العبد نعمة يسأله عنها: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه المدخول، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه حديث صحيح. وحتى لا يشعر العباد بالبخل ولا تفوتهم الفرصة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منا، يجب أن نشعر أن هذا الحديث موجه إلى كل واحد منا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، لأن الشباب فيه من الطاقة والحيوية ما ليس في الهرم، وصحتك قبل سقمك، قبل أن يأتيك مرض يشغلك، وغناك قبل فقرك، قبل أن تأتيك جائحة أو مصاريف كثيرة تقضي على المال وتفتقر، فاغتنم المال الآن الذي بين يديك فتصدق منه قبل أن تفتقر، لا تدري ماذا يحدث لك في المستقبل، وفراغك قبل شغلك، فراغك كل الفراغ الذي يحصل لك في الدنيا اغتنمه، فقد تنشغل في الدنيا، وقيل اغتنم فراغك في الدنيا قبل أن تنشغل بالعذاب في الآخرة، وحياتك قبل موتك، على وجه الإجمال اغتنم حياتك قبل موتك، وهو حديث صحيح. وسنركز أيها الإخوة على واحد من هذه الخمسة، وهو اغتنم فراغك قبل شغلك. أنا الآن أريد أن أسألكم سؤالا، الحديث هذا اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، هذا الأمر، هذا الحديث يدور على توفر كم شيء؟ طبعا بعضها داخل في بعض، صح ولا لا؟ يعني فراغك قبل شغلك داخل في حياتك قبل موتك، حياتك قبل موت، حياتك قبل موتك. أيوة، الوقت هذا واحد، وثانيا الصحة، وثالثا المال، لأن الصحة من الشباب، والمال منصوص عليه في الحديث، والوقت إذا الواحد صار عنده وقت وصحة ومال استطاع أن يفعل كل شيء. يعني من الناس من يكون صحيحا لكن مشغول، مشغول بالكسب، من الناس قد يكون متفرغ، يعني ما عنده شغل، ما عنده أشغال كثيرة، ولكن مريض معلول، أليس كذلك؟ لكن الشخص الذي صار عنده صحة وصار عنده وقت، هذا يستطيع أن يكسب مال، يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة جدا. فصار أهم مسألتين، أهم مسألتين في النعم بعد نعمة الإيمان طبعا، الصحة والوقت الذي هو الفراغ. لذلك جاء النص عليهما في الحديث الآخر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذه الأساس. ولذلك قال العلماء أهم نعم الله عز وجل على العبد ثلاثة، الإيمان والصحة والفراغ، أن يجد إيمانا وصحة وفراغا، هذه هي رأس المال، رأس المال كله. ومعنى مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن أنك تشتري سلعة بأكثر من قيمتها الحقيقية، غبن أو تبيع سلعة عندك سلعة تبيعها بأقل مما تسوى هذا غبن أيضا. وأكثر الناس مفرطين في الصحة والفراغ، ولذلك فهم مغبونون أشد الغبن. وهناك قلة من الناس لم يغبنوا كما نص عليه الحديث، قال نعمتان مغبون فيهما إيه؟ كثير من الناس، معناها في قليل تلافوا ذلك الغبن. هؤلاء القليل هم الفائزون. استغلال الوقت مهم جدا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس يتحسر أهل الجنة على شيء. شوف أهل الجنة لا يبأسون ولا يحزنون، ولكن ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يتحسرون على ساعة، يعني الساعة طبعا أي لحظة أي مدة من الزمن، يقال الفترة القصيرة من الزمن في لغة العرب ساعة. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ويبلغ مقدار أهمية استغلال الوقت في الإسلام مبلغا عجيبا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني استغل كل شيء، لو قامت القيامة وتستطيع تغرس فتيلة في يدك غرسها ثم مت. وهذا الوقت أيها الأخوة من نعم الله عز وجل، له ميزات عجيبة، فهو سريع التقضي أبي التأتي، سرعة يروح لا يمكن يرجع، لا يمكن أن يرجع أبدا. وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولذلك كان الذي عنده غيرة، بعض الناس يقول هذا عنده غيرة هذا ما عنده غيرة، في غيرة مهمة جدا وهي الغيرة على الوقت. الواحد قد يغار على عرضه، يغار على أهله، لكن في غيرة مهمة وهي الغيرة على الوقت الذي يذهب ويهجر. فإذا صارت هناك غيرة على هذه الأوقات المهجرة حصل كمال عظيم للمسلم. قال في صيد الخاطر ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا، يعني عنده أموال مثلا، وقف وقتا وغرس غرسا يأكل منه الطير والحيوان فيكون له أجر. الناس اللي عندهم مزارع وبساتين واللي عنده حدائق في بيوتهم، هؤلاء الناس لو نووا بهذا الغرس أنه إذا أكل منه طير أو حيوان فإنه يؤجر على نيته هذه، حتى الطير الذي يأكل من شجره يؤجر على أكل هذا الطير من شجره. وقف وقفا أو غرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له. بعض الناس، هذول الناس اللي عندهم قضية تحديد النسل، يقول نحن لا نريد إنجاب أطفال واثنين وثلاثة فقط، هؤلاء يفوتهم أجر كبير. لماذا؟ لأن الإنسان لو كان عنده سبع أولاد خيرين أو بعضهم صالحين، هذا يؤجر على هؤلاء، لأن كل واحد من الأولاد سيصلي ويحج ويصوم ويدعو ويطلب العلم ويذكر الله، كل واحد منهم الأب له مثل أجره، إذا كان الأب هو الدال على الخير وربى ولده على هذا. وليس أن يجد بعض الآباء يفلتون أولادهم في الشوارع ثم يأتي الدعاة إلى الله فيلتقطونهم من الشوارع ليدخلونهم في معترك الحياة الإسلامية الصحيحة، ثم بعد ذلك نقول والله الأب يؤجر، الحمد لله ولده صار مستقيم. صار مستقيم ما هو من وراء الأب ولا بجهد الأب، هذا أجره ما راح لأبيه، هذا راح للداعي الذي استدعى على يده. هذا راح لأهل الخير الذين أثروا فيه. لكن عندما يربي الأب ابنه تربية إسلامية، لو عندك 7 أولاد تربوا تربية إسلامية على يديك، لو مت وفي حياتك أيضا كل عمل صالح يعمله لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجوره شيء. عرفنا عملية الإنجاب هذه؟ طبعا غير تكثير نسل المسلمين وغير الفوائد الكثيرة جدا التي تنشأ من الإنجاب. وهؤلاء الغافلون المتأثرون بدعوات تحديد النسل يعملون عملهم في أوساط المسلمين، أو نصنف كتابا إن كان من أهل العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. الآن الواحد لو أنجب ولد ومات، الولد عاش مثلا 60 سنة ومات، طيب هذا يعني العمل الصالح في هذه 60 سنة يكون الأب له نصيب منه بحسب جهده. لكن العالم عندما يصنف كتابا والكتاب يستفاد منه مئات السنين، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. ونحن الآن عيال مثلا على هذا الكتاب فتح الباري مثلا، عيال على كتب علماء السلف، عيال على صحيح البخاري، عيال على صحيح مسلم، عيال على مسلم أحمد، عيال على كتب هذا الحديث، عيال على مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه. فكل حرف نقرأه في هذا الكتاب ونستفيد منه ونحضر فيه موضوعا ونلقيه إلى الناس، فلأولئك العلماء مثل ذلك. فإن تصنيف العالم ولده المخلد. وأن يكون هذا الحي عاملا بالخير فينقل من فعله القدوات. الآن الإمام أحمد نقلت سيرته للناس فتأثر الناس بها. الآن في الإمام أحمد في قبره يصله من الأجر تأثر الناس بسيرته. لو واحد مثلا متعرض للاضطهاد قرأ فتنة الإمام أحمد وثبت، فإن الإمام أحمد أجر ثبات هذا الرجل، لأن عمل الإمام أحمد في ثباته قد أثر في الناس بعده. فينقل من فعله ما يقتدي به الغير، فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس أحياء. في الجانب المقابل هناك أشخاص هامشيين قد مات قوم وهم في الناس أحياء. فعلا شوف الآن الناس وجوده مثل عدمه، بل إن وجوده ضار، صح ولا لا؟ في ناس لو ماتوا كان أحسن، وفي ناس لو ماتوا يعني ما يحصل هناك أي نوع من التغيير أو النقصان، لا في بيته ولا في مدرسته ولا في عمله ولا في مجتمعه. لكن في ناس لو مات تأثر البيت من موته، لأنه كان يملأ فراغا عظيما في ذلك البيت. في مدير لو مات لتأثرت الدائرة فيها كلها بسبب أثر ذلك المدير الصالح في دائرته التي يعمل بها. في مدرب لو مات يجيب غيره عادي، ما الطلاب يعني حزنوا يعني لمجرد انه مات للموت، لكن في مدرس لو مات خسرته المدرسة كلها. قد مات قوم وهم في الناس أحياء لأن ما لهم فائدة. ولذلك الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا طاقات فعالة يعني لها أثر في الواقع. يعني أنت إذا لم يكن لك أثر في الواقع معناها أن عندك خطأ كبير جدا في منهجك، يجب أن تراجع نفسك لماذا ليس لك أثر في الواقع. يقول أيضا في موضع آخر: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. ابن الجوزي يتحدث في مدينة بغداد: رأيت الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب في غزاة أو سمر. بطولات أو يعني معارك كلام وأشياء الحروب أو سمر، ونحن نضيف الآن أو أفلام الفيديو والتلفزيون والجرائد والمجلات والكتب الغذائية التي ترمى يوميا في الأسواق وتملأ رفوف المكتبات، روايات قصص مدمرة الآن يشغل الناس. شوف سبحان الله، اخترع أهل الباطل كتاب اسمه كتاب الجيل. ليش؟ لأنه يذكر في الجيل قصة ولا أي شيء، كتاب الجيل. وفي كتب اسمها مقاس فرنسي صغير حجم الكف. ليش؟ لأنه ممكن واحد يأخذ معه أينما ذهب. لكن قد لا تجد مثل هذه الخدمة في الكتاب الإسلامي. ممكن تحصل ميك الجيل لكن ما تحصل مثلا. وإن كان الحمد لله طبعا الآن بدأت تظهر كتيبات صغيرة تحمل في الجيب وأشياء من الأذكار وغيرها، لكن يعني تأمل أن بعض الناس فعلا يقتلون وقتهم قتلا بهذه الأشياء. إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب في غزاة أو سمر، وإن طال النهار فبالنوم. وهم في أطراف النهار يعني حول المغرب مثلا على دجلة أو في الأسواق. نحن الآن نقول على الكورنيش أو في الأسواق. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. سفينة العمر تجري وسترت على شاطئ الموت وما عندهم خبر. طبعا نجد الإسلام شرائع الإسلام متكاملة يعبد بعضها بعضا. ولذلك مثلا إذا أمر الشرع، شوف هذه من حكمة الشريعة، هذه قاعدة دائمة في الشريعة، إذا أمر الشرع بشيء أمر بتهيئة أسبابه ونهى عما يخالفه ويضاده. فمثلا لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال؟ لماذا؟ لأن أقل ما فيها إيش؟ مضيعة الوقت. ولذلك نهى السلف عن السؤال عما لم يقع. وهؤلاء الناس الذين طبعهم أرأيتيا دائما، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو حصل كذا. وطبعا هذا شيء بسيط، هذا كثرة السؤال قيل وقال بجانب انشغال الناس الآن في الزينات والكماليات ومتاع الدنيا وانشغال النساء في البهارج هذه، يعني لا يقارن. المشكلة أن الناس يظنون، يعني الآن واحد مثلا شباب شاب أو غني يظن أن حالته ستستمر كما هي. بعض الناس يظنون، يقول: فأما النظر في الحالة الرامية فحسب فحالة الجهلة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافى وينسى المرض. واحد الآن يرى نفسه إيه؟ صحة، فيستبعد أن يمرض. لا يخطر الآن أنت أيها الرجل الصحيح، هل يخطر بذلك الآن وأنت صحيح أنك مثلا قد تصاب بمرض شديد جدا؟ الواحد الآن وهو غني وراتبه كبير وماشي راتبه ماشي وعقاراته تدر، هل يتصور الآن في حال الغنى أنه قد يفتقر؟ ما يتصور، لأنه لم ير شيئا بعينيه، إفلاس أو مرض ما شاف ما رأى الآن بنفسه، ولذلك هو يظن أن حاله سيدوم. كلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وقال الأمل. الواحد لو جلس معافى 5 أيام يمكن يخشى المرض، طيب لو جلس شهر ما صلوا مرض، لو جلس 1 سنة وما أصابه مرض، كل هذا الطول في الزمن هو أيضا يستبعد بإزدياد أن يحدث له مرض. وهذه بالضبط مشكلة الناس عندما يكبرون في السن، يكبرون في السن فيرى نفسه الآن عاش 20 سنة فيقول إيه بارد 40 سنة، يقول عشت 40، ما دام عاش 40 بالنظر إلى الماضي يقول يعني 60، فأمله يزداد في العيش لأنه عاش ما صار له شيء، فهو إذن يأمل. وهذا الذي يقتل الناس، الأمل بالمستقبل، ما هو الأمل المحمود، في أمل محمود أمل مذموم، أمل محمود واحد يأمل الخير طيب، لكن الأمل المذموم هو الذي يدعو إلى التسويف كما سيمر معنا. فالعاقل الذي يأخذ بالاحتياط، فإذا مرض أو افتقر عنده رصيد الحمد لله، إذا ما مرض ولا افتقر ما تضرر. الآن أيها الإخوة اغتنم فراغك قبل شغلك. الآن الناس أنواع، في طالب، في موظف، في أعزب وفي متزوج، في صغير وفي كبير. فالآن بعض الناس الذين يعيشون في نوع من العافية من هذه الأشياء لا يفكر في المستقبل، وهذه هي المشكلة. فمثلا الطالب يظن، مثلا الطالب يظن أنه في المستقبل إذا تخرج من الجامعة فإنه سيكون لديه وقت أطول وسيتحرر من الدراسة ومن الامتحانات وأن الوقت سيتسع بالنسبة له، لكن في الغالب لا يكون ذلك، في الغالب لا يكون ذلك. وتمر بالموظف أوقات يتمنى أن يكون فيها في حياة الدراسة. دع الآن موظفا يدخل الجامعة التي درس فيها قبل 10 سنوات، ماذا سيكون شعوره؟ سيقول وين أيام زمان، أيام كان الواحد ما عنده مسؤولية، أيام كان الواحد عنده عطلة الربيع وعطلة صيفية وعطلة خميس بالنسبة للناس اللي وظائفهم فيها خميس، ويقول الدراسة تنتهي مثلا 2 ساعة، لكن العمل في ليلي أحيانا. وين أيام زمان، صح ولا لا؟ لكن لما تذهب إلى الطالب يقول الآن عندي خطط في طلب العلم، وعندي خطط في الدعوة، وعندي خطط في صلة الرحم، وعندي خطط، أنتظر حتى أتخرج أتفرغ من هم الدراسة وهم الامتحانات، وأتفرغ إن شاء الله وأفعل هذه الأشياء كلها وأنفذ المخططات. لكن عندما يتخرج تقع الواقعة، فينشغل بالوظيفة، والوظيفة ليست سهلة. الآن الوظائف مع مرور الزمن تتعقد، ويحصل فيها من الصعوبة أكثر من ذي قبل الوظائف. ولذلك لا تفكر أبدا وأنت طالب أنك إذا دخلت حياة الوظيفة يعني معناها أنك ستدخل عالم من الفراغ الذي ستستغله في كثير من الأعمال الصالحة. بل إنك وأنت طالب عندك من الإمكانيات ما ليس عند الموظف، فلا تغتر واغتنم فراغك قبل شغلك. أنت الآن قد لم تتزوج بعد، الواحد أحيانا يقول غدا الآن عزوبية الأوقات يعني اختلطة، لكن غدا أتزوج أجلس في بيت أستقر وفي عندي وقت كبير. لكن عندما يفكر، فكر الآن في قضية الزواج، الزواج مسؤولية ويأتيك أولاد وتحدث عندك روابط اجتماعية وستزور أهل الزوجة وعم الزوجة وعمة الزوجة وخال الزوجة وخالة الزوجة وأقرباءك الذين لم تكن تعمل حساب لهم، ستضطر أن تعمل لهم حساب بعد الزواج. الواحد أحيانا عندما يكون فردا يعني قد لا يزور بعض أقربائه، لكن عندما يتزوج الطبيعة الوضع تفرض عليه، سيأتيه أقرباء له بزوجاته ليتعرفوا على زوجته، وهو يضطر أن يزورهم أيضا، ويدخل في معمعة من الزيارات العائلية، ويضطر لحضور مناسبات كثيرة لأنه متزوج. طبعا الزواج ليس سيئا، لكن نقول اغتنم فراغك قبل شغلك. الزواج عبادة ينفتح لك أبواب من الأجر، لكن في أشياء ممكن تفعلها تستطيع أن تفعلها قبل الزواج لا تستطيع أن تفعلها بعد الزواج، في عبادات تستطيع أن تستكثر منها قبل الزواج ما لا تستطيع أن تستكثر منها بعد الزواج. لذلك يعني مثلا السفر في طلب العلم، الآن إذا تزوجت قد يصعب عليك أن تقوم بهذه العبادة، لما يصير عندك أولاد كثيرين يصعب عليك دائما أن تأتي بعمرة وراء عمرة مثلا، لكن عندما تكون فردا يسهل عليك أن تخرج كثيرا، قد تبيت في مكان آخر لتواصل عبادة أو طاعة أو طلب علم، تبيت ما عليك ما عندك زوجة، لكن عندما يصبح عندك زوجة يجب أن ترجع إلى العش وتبيت فيه. وسيصعب عليك أن تترك الغداء عند أولادك وعند أهلك، لكن عندما تكون طليقا من هذه الناحية يمكن أن تفعل أشياء لا تفعلها في حال الزواج، ستنشغل في بناء بيت، قد تنشغل في مشروع تجاري إضافي، قد تنشغل في شراء أغراض. يعني الآن الذين عندهم أولاد يعني لو تفكر فقط في قضية تطعيم الأولاد وكل ما مرض ولد تدخل على المستشفى، هذه لوحدها لوحدها هذه المسألة بند كبير في الأوقات المصروفة. شراء الأغراض من السوق استئجار بيت، تأسيس بيت، توفير لشراء سيارة، دفع فواتير الهاتف والكهرباء، وشراء ملابس، يعني حاجات كثيرة جدا ستستهلك الوقت. لا تظن أنك في المستقبل ستتفرغ أكثر، الآن استغل الوقت. أيضا من الأشياء الأخرى، الواحد عندما تكبر مسؤولياته الاجتماعية ويصبح عدد أفراد أسرته أكثر، أو مثلا يكبر أبوه ويصبح غير قادر على العمل ويزداد، تزداد الرعية واحدا، يصير الآن يجب أن يصرف على بيت ثاني. في ناس كانوا يصرفون على بيت الآن صار يصرف على بيتين، وقد يصرف على ثلاثة بيوت، فيضطر أن يعمل عمل إضافي في المساء أو يشترك في مشروع تجاري غير الوظيفة من أجل أن يلاحق المسؤوليات. لا تظن أنك قد ستجزم أنك تتبرر في المستقبل أبدا. الآن قد يكفيك راتب لشراء السلع، لكن ما تدري غدا تقل الرواتب ولا السلع ترتفع أسعارها. مع التضخم الذي يعيشه العالم اليوم، فالشيء الذي ستشتريه الآن ب10 ريالات في المستقبل قد تشتريه ب50 ريال، وستضطر أن تعمل أكثر لتكسب أكثر لتستطيع أن تشتري. طبعا هذا الاضطرار قد يكون مذموم، يعني قد يكون انشغال عن الدنيا، انشغال بالدنيا عن الآخرة، لكن أحيانا في أشياء ملجئة فعلا، وهي عبادة. إنك تصرف على أفواه جائعة وعلى أناس محتاجين عبادة هذه، لكن هذه العبادة ستشغلك عن عبادة أخرى كنت تستطيع أن تعملها في الماضي. فإذا اغتنم فراغك قبل شغلك. الشخص عندما يكون في مقتبل عمره يكون ذهنه صافيا، لذلك كان عمر بن الخطاب يجعل في مشورته الشباب بالإضافة للشيوخ نوعية معينة من الشباب. لماذا؟ لصفاء أذانهم. كان يبتغي شدة عقول الشباب، فكان ابن عباس في مشورة عمر ولو عمره 13 سنة، لكن لأن ذهنه حاد قد ينقدح في ذهني من الأفكار ما لا يأتي في أذهان الشيوخ. الشاب لأنه ليس عنده مسؤوليات، ما عنده أولاد إذا مرضوا ينهم بهم، ولا عنده إذا أولاد إذا تخرجوا من الجامعة يهتم أين سيذهبون ويتوظفون، ولا عنده أولاد إذا كبروا سيبحث للولد عن الزوجة، وإذا كان عنده بنت فسيحمل هم زواج البنت. هذه الهموم وهموم المستقبل والأولاد وهذه الهموم تكدر صفاء ذهن الشخص. ولذلك الآن ترى بعض الكبار، تقول مثلا بعض الشباب يحفظ قرآن فيريد من أمه أو من أبي أن يحفظ معه في نفس المعدل. قل يا أمي ليش لماذا لا تحفظي؟ احفظ القرآن، شوف أنا حفظت كذا فترة، لكن ذهنك غير ذهنه، وهم الذي عنده غير الهم الذي عنده. ولذلك تجد كثير من كبار السن يقول مثلا، يقول أبي يا ولدي راحت علينا أيام، يا ولدي الآن ما نستطيع نحفظ، ما نستطيع نصلي مثلكم صلاة التراويح طويلة مثلا، لأن الإنسان مع الزمن يستهلك حواس تضعف. ولذلك كان من الدعاء النبوي اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أو ما أحييتنا. ليس فقط هذا، واجعله الوارث منا، يعني اجعله زائدا بحيث كأنه يفيض بعد موتنا، أو ورثه لأولادنا، هذه القوة الأبصار أو هذه القوة اجعلها في أولادنا. فطفاء الذهن هذه نعمة ينبغي أن تستغلها الآن في طلب العلم، في الحفظ، في التفكير في أشياء. الإنسان أيها الإخوة لا يدري ماذا تخبئ له الأيام. الآن هو قد يكون صحيح، لكن في المستقبل قد يمرض مرضا مزمنا، نسأل الله العافية. اسأل كثيرا من المرضى، قل من المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، قل لهم قبل أن تصابوا بهذا المرض كيف كنتم؟ كانوا شباب، كانوا في صحة، لكن بعد ذلك مرض مرضا شديدا، يا أنه في المستشفى أو في الفراش في البيت، لا يخرج إلا نادرا، قد يريد من يحمله لقضاء حوائجه. بعض الناس لا يحفظ هذا الكتاب. قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. الآن شوف واحد من انظر إلى 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 كبير في السن كيف يقوم، يقوم على مراحل، يقوم على مراحل، يمكن على اليد الأولى ثم على الرجل الثانية الأولى ثم على اليد الثانية ثم على الرجل الثانية، يقوم على مراحل وربما يحمل حملا. لكن انظر في شاب تجده يستوفد إذا أراد أن يقوم، قام مرة واحدة. هذا اغتنم 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 فراغك قبل انشغالك بأمراض، قبل انشغالك بتعب الشيخوخة وأمراضها. وهؤلاء الشباب الذين لم يقدروا أو لم يقدروا لهذا السن قدره، عليهم أن يتمعنوا جيدا. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس بالي مع الاستعمال، دريس كالجديد من الثياب ليس مثله. الناس يعني عندهم مختلفين. يعني مثلا الآن في أصحاب عقارات، في بعض الناس عندهم عقارات تدر عليهم أرباح، جالس في بيت ما عنده شيء إلا أنه يحصل في آخر السنة الأجر. لكن في ناس مثلا أبوه غني قد يصرف عليه وعلى بيته، في ناس أبوه فقير يصرف هو على نفسه وعلى أبيه، في ناس عائلتهم غنية فإخوانه أغنياء وأعمامه أغنياء وأخواله أغنياء، لو يبغى يستلف شيء وجد من يسلمه، لو غاب وجد من يصرف على بيته. لكن في ناس قد يضطر يصرف على عدة عوائل، في ناس أولادهم في صحة قد لا يذهب للطبيب والعيادة إلا في السنة مرة أو ما يذهب يعني إلا نادرا، في ناس عندهم أولاد مرضى قد يضطر للسفر من أجل علاجهم ويقضي فترات طويلة يتنقل من المستشفيات. أنت الآن تأمل لك واحد عنده ولد مصاب بمرض من الأمراض، كيف يكون وضعه مع الولد؟ دائما منشغل بالولد، ارتفعت الحرارة راح الدكتور، ما وجد علاج في المستشفى هذا، ذهب للثاني ذهب للثالث، ما وجد في الظهران راح للرياض راح لجدة، ما وجد هنا راح لمصر، ما وجد راح لأمريكا راح يدور علاج. طيب هذه فيها تذاكر سفر وفيها أموال تنفق وفيها جهود وفيها أوقات، هذه كلها تروح في العلاج. من مسألة سهلة، أنا البارحة سمعت عن مرض، يعني هو سؤال وردني لكني عندما جلست أفكر فيه فعلا أنك يعني تذهل وتحمد الله على العافية، يعني فعلا تسمع القصة تحمد الله على العافية. هو سؤال كان يتعلق بأحكام الطهارة، يعني بالوضوء، الوضوء من إذا كان الإنسان على يده حائل مرهم مثلا يمنع وصول الماء. إيش القصة؟ القصة أن عائلة فيها ولدان مرضهما أنهما يعني ظهر طفح في الجلد ثم صارت بثور ثم تحولت إلى أورام سرطانية دقيقة أو صغيرة لها جذور في الجلد إلى الأسفل إلى الداخل، ولا يمكن لهذا المريض أن يرى النور أبدا، يعني النور يضره جدا، فلذلك لا يمكن يجلس في تحت أنوار ولا في أشعة الشمس ولا حتى أمام نور شاشة التلفزيون، ولابد أن يضع نظارة طول الوقت لا يفتحها إلا قبل النوم، ولابد أن يدهن من العلاج أن يدهن الجلد كله بمرهم عازل للضوء عازل الأشعة 24 ساعة. والمرض لا يعرف له علاج في العالم، وفي المستقبل قد يعني يزداد حتى يضرب بمناطق الأعصاب فيسبب آلام رهيبة. الآن أنت فقط تأمل حال الأم المنشغلة بهؤلاء الأولاد، كيف يعني بيت ما في نور، يعني لا بد تساعدهم في دهن الجسم بالمرهم دائما. صور بيت مثلا فيه اولاد فيهم عاهات او كبار في السن فيهم عاهات، يحتاج واحد يشيله، واحد يوديه، واحد يطعمه، واحد يسقيه، وان يخرج له مثلا الفضلات، وان ينقل من الحمام الى الغرفه. يعني الله عز وجل له حكم في الله في خلقه شؤونه، لكن نحن بسبب الصحة غافلين. لكن لو أردت أن تعرف شيئا من الحقيقة ادخل مستشفى من المستشفيات، ادخل مستشفى من المستشفيات، ويعني تأمل في حال هؤلاء المرضى في الأقسام المختلفة. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله هل يجوز زيارة المستشفيات للاعتبار؟ قال نعم، ممكن واحد يذهب مستشفيات أقرب ليعتبر. يعني شوف الناس اللي في الأسرة اللي مطرح في السرير هذا. الآن إذا أيها الإخوة، عندما نعلم هذه الأشياء لابد أن نتأثر لكي نستغل الصحة التي نحن فيها الآن، لأننا لا نعلم حقيقة ماذا سيحدث لنا في المستقبل. قد يحدث لنا مرض، عدة أمراض، مرض مزمن نسأل الله العافية، لكن الإنسان عليه أن يتعب ويأخذ عبرة. فنرجع نقول الناس أصناف، كل منهم من دخله كبير، ومنهم من دخله يحتاج إلى عمل شديد، ومنهم من دخله يعني يأتيه الدخل وهو بعمل بسيط، يمكن كل أوراق وأشياء يوقع عمل، يعني حاجات إنسان عنده شركات عنده يعني مثلا. وهذا غير واحد عامل يجلس يشتغل في الشمس في البناء ساعات طويلة. إذن كل واحد مثلا، الشخص اللي في بداية الزواج غير الشخص الذي عنده أولاد، والشخص اللي في بداية الوظيفة ليس مثل الشخص الذي عنده تطور في الوظيفة ودخل فيها وتشعب وزادت مسؤوليات الوظيفية. ما هو المقصد من وراء ذكر هذه المسألة؟ أن الله عز وجل يؤاخذ الناس على حسب النعم التي أعطاهم إياه. فأنت لا تتخيل مثلا أو لا تظن أن الشخص الذي عنده عقارات تأتيه الإيجارات هكذا في نهاية السنة هو جالس، هذا يعني حسابه على وقته عند الله مثل العامل الذي يضطر أن يشتغل 16 ساعة في اليوم في الشمس وفي البرد أحيانا. ما تخيل أنه مثل بعض. عندما يكون رجل عنده وقت طالب أو أعزب، ما هو حسابه عند الله مثل الرجل المتزوج اللي عنده مسؤوليات أولاد؟ وهكذا المرأة مثلا، في مرأة أحيانا تكون المرأة فتاة في مقتبل العمر، يعني ما عندها شيء أبدا، إيش عندها؟ ما عندها مسؤولية، أما هي التي تطبخ، هي التي تنظف البيت، أو في البيت في خدامات والعياذ بالله من خدامات السوء. هذه المرأة عندما تكبر وتتزوج وهي متزوجة قبل الأولاد، حسابها غير لما يأتيها أول ولد، حسابها غير لما يصير عندها ولدان، حسابها يختلف عندما يصير عندها 5 أولاد أو 7 أولاد. ولذلك اغتنم فراغك قبل شغلك. ترى هذه حكم نبوية لها مدلولات عظيمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يفقهون، وأكثر الناس لا يتفكرون، لا يتعظون. تستهلكهم الحياة دون أن يخططوا شيئا للمستقبل، ودون أن يحتاطوا الآن للمستقبل. ولذلك نقول الآن كذلك نضاف إلى ما سبق قبل أن تقل نقطة أخرى. أيضا الناس بالنسبة للإجازات مختلفين. مثلا طالب قد يكون عنده عدة أنواع من الإجازات كما ذكرنا، إجازة صيفية أحيانا شهرين شهرين ونصف ثلاثة شهور، إجازة الربيع أسبوعين ثلاثة أسابيع، يعني إجازات قد يكون عنده إجازات مختلفة. الموظف قد لا يكون عنده إلا شهر أو شهر ونصف. عطلة نهاية الأسبوع إجازات، لكن الشاب عندما يكون عنده إجازة غير رب الأسرة عندما يكون عنده إجازة. الطالب عندما يكون عنده إجازة يستغلها فيما يشاء حر، لكن شوف الآن أنت رب العائلة عندما يصبح عنده إجازة فيستغلها في الأشياء، مثلا كان ناوي مثلا يبني بيت، إذا روح الوقت الإجازة في البيت، في ولد يحتاج له مثلا شيء كان مأجلها الإجازة سواه، في حاجة خلاف تصليح مأجلها إلى الإجازة سواه، في شيء يحتاج إلى سفر مأجل الإجازة. وهكذا تجد أن إجازات بعض الناس هي أشغال في الحقيقة أكثر من أيام الوظيفة، بينما إجازات بعض الناس هي عبارة عن قرار في قرار في قرار. فالمقصود الآن أن المسؤولية أمام الله في الحساب يوم القيامة ليسوا سواء، ليسوا سواء. فعندنا الآن سؤال، ما هي الجوانب التي يحرص الإنسان على أن يؤسس فيها نفسه في فراغه قبل أن ينشغل؟ الآن لو صار عندك فراغ، لو كنت شابا في مقتبل العمر، ما هي الجوانب التي تستغل فيها فراغك لتؤسس فيه نفسك؟ طبعا بداية العمر هذه فترة تأسيسية مثل البناء، تضع الأساسات ثم تبني. فترات الشباب هي فترات تأسيس في الحقيقة للعاقل، فترات الشباب فترات تأسيس وبناء. ولذلك ينبغي أن تستغل في عدة أمور، نذكر اثنين منها. الأول مجاهدة الشاب المتفرغ لنفسه في تعويدها على الأعمال الصالحة والعبادات المختلفة، وهذه نقطة مهمة جدا. العبادة إذا جاءت في البداية مبكرة تصادف موقع جميل وتدخل فيه وتترقب وتصبح تجية. يعني لو أن شابا تعود على قراءة جزء من القرآن يوميا، وعلى حضراس تكبيرة الإحرام دائما، وعلى قيام ثلاثة أيام لكل شهر، فإن هذا التأثير سيصبح سجية فسيستمر معه طيلة حياته. لكن لو جد واحد كبير في السن وقلت له الآن أنت غير متعود على قراءة جزء القرآن في اليوم، نريد أن نعودك على قراءة جزء القرآن في اليوم، أنت ما كنت تصوم نوافل، سنعودك الآن أنت أيها الشيخ الكبير على أن تصوم النوافل دائما، هل تتوقع أنها ستكون مسألة سهلة؟ لا أبدا. العبادة إذا جاءت على شغل لا ترسخ النفس، لكن لو جاءت العبادة على فراغ في النفس فإنها تصبح عادة وطبع وسبيلة. ولذلك الآن ندرك خطأ الفكرة التي يظنها كثير من الناس، تقول يا أخي هذا الشاب خليه يتمتع في عمره في الشباب، تبغوا أنتم يعني تبغوا تغث الشباب وتؤذي الشباب وتنكد الشباب، تبغوا تضيع عليه أحلى أيام عمره وزهرة شبابه، يقول له مسجد وعلم ودعوة، خلي العالم يا أخي تنطلق، خلي هذا يتمتع فيه، هذا لاحقين على الأشياء الثانية بعدين، أنتم خطتكم وأنتم خطتكم. لكن هذا ترى مساكين فعلا الذين يفكرون بهذا التفكير. إذا أردت الدليل فاستمع معي لهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل ثلاثة، فعل فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا أو حظ في رواية. صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. حتى نجعشر أمثالها 3 في 10 30 كأنه صام الشهر كله، 3 أيام من الشهر الذي بعده كأنه صام الشهر الذي بعده، وهكذا كأنه صام الدهر إذا صام 3 أيام من كل شهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة أو إن لي قوة، وكان عبد الله بن عمرو في فترة الشباب فقال إن لي قوة، هو أصلا يستغل شبابه في قيام الليل وقيام النهار. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يعتدل في عبادته قال إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، نفس اللي 3 أيام من كل شهر. قلت إني أقوى من ذلك، أنا أقوى من هذا، ممكن أستوعب أكثر. قال فصم من كل 9 أيام يوما ولك أجر 8. فقلت إني أقوى من ذلك، قال فصم من كل 8 أيام يوما ولك أجر 7. قلت إني أقوى من ذلك، قال فلم يجل يعني يتدرج معه حتى قال صم يوما وأفطر يوما، يعني من كل يومين تصوم يوم. وفي رواية أن عبد الله قال فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. خلاص يعني بعد أن تصوم يوم تفطر يوم ما في أفضل، هذا أفضل الصيام صيام داود. لكن صيام داود هذا أيها الإخوة مشروط بأمر ورد في حديث، وهذا الأمر مهم. ما هو؟ من يذكر لنا صيام يوم إفطار يوم مشروط بأمر؟ ما هو؟ ايوه لا لا خلي صيام يوم ايام عيد، هذه حرام اصلا، هذه حتى لو صام 3 أيام من كل شهر وجاء واحد منها يوم عيد يصوم 2 وخميس وجاء العيد الخميس يجب ان يفطر. ايوه نعم لا هذه ما صارت. كيف واحد رجال يقوم يقوم يستعذب زوجته؟ طبعا يعني شرعا لم يرد الشرع بهذا. المرأة تستعذب زوجها في صيام النفل نعم، لكن رجال ما يستعذب. طيب غيره لا، ليس من الواجب أن يستمر على ذي حال، وإن كان عبد الله بن عمرو استمر لأنه أراد أن لا يفارق عملا عاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه عمله أخذ عهد على نفسه. ولذلك قال الحديث قال فيا ليتني أخذت برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث يا جماعة في تكملة الحديث، ولكنه لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قيام داود قال ولكنه كان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى، يعني لم يكن هذا الصوم صيام يوم إفطار يوم لم يكن ليعجزه ولا ليضعفه عن الجهاد. فإذا كان صيام يوم إفطار يوم سيجعلك تضعف عن القيام بالوظائف الأساسية، بيتك، أهلك، عملك، صلاتك، جهادك، طلبك للعلم، فإنك قد انشغلت بمفضول عما هو أفضل منك. هذا شرط صيام يوم إفطار يوم. طيب سؤال، كيف تعود الأعمش رحمه الله بحيث على إدراك تكبيرة الإحرام بحيث قال الراوي أن الأعمش لم تفته تكبيرة الإحرام 60 عاما، لم تفته تكبيرة الإحرام 60 عاما. كيف؟ معناها أنه كان متعود من الصغر، من أيام الصغر وهو متعود على إدراك تكبيرة الإحرام، فلذلك أغلق الباب. طيب، فلذلك ينبغي أن يتعود الإنسان في أوقات الفراغ، يستغل أوقات الفراغ في العبادة. هذا مهم جدا للشاب، تأكيد نفسه على العبادة وأنواع الأذكار وأنواع العبادات حتى ينطلق. اغتنم في الفراغ قبل ركوعه، فعسى أن يكون موتك بغتا. كم صحيح رأيت من غير حكم ذهبت نفسه الصحيحة بغتا، سكت قلبية وقع. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يؤسس الشاب نفسه عليه في وقت الفراغ، في شيء مفهوم ترى مهم في مفهوم إيش معنى وقت الفراغ. بعض الناس يقول وقت الفراغ يعني نسوي كل شيء. إذا زاد عندنا وقت يعني سوينا طلبنا العلم، إذا زاد عندنا وقت دعونا إلى الله، إذا زاد. طيب هذه الأشياء الأساسية، إذا أردت أن تعرف المعنى الصحيح لهذا تأمل معي في آخر سورة ألم نشرح. فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ما معنى هذا؟ إيش يعني إذا فرغت فانصب؟ قال أهل العلم في تفسير ابن كثير: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، يعني مهمة بيتك، أكل أهلك، أولادك، فانصب في العبادة وكن إليها نشيطا. وقال بعض المفسرين: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال بعض المفسرين: فانصب في الدعاء. وقال بعضهم: فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة. وهذا يدلك على شيء مهم جدا، يدلك على أن أوقات الفراغ هي غير أوقات العبادات المفروضة في أوقات معينة، مثل صلاة الجماعة، مثل الجهاد إذا صار وقت الجهاد، وهكذا. غير هذه أوقات الفراغ لا تستغل تذهب هدرا، وإنما يجب أن تستغل في العبادة. والأمر الثاني أيها الإخوة هو قضية طلب العلم. ذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسود. ما معنى قبل أن تسود؟ يعني قبل أن تصبح إنسان ذا شأن، قبل أن تصبح إنسان مشغول بمسؤوليات ومنصب، قبل أن تصبح سيدا أو تصبح متحضرا للناس، تفقه. غدا عندما تصبح منشغلا بذلك المنصب او بتلك السياده، ربما لا تجد وقتا كافيا لطلب العلم. تفقه قبل ان تسود. وايضا فان السياده تحتاج الى فقه، والا فكيف يقود الناس انسان جاهل؟ لذلك يقول عمر: تفقه قبل ان تسود. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله لا يضيعون وقتا بغير فائدة، فترى وقتهم مقسوما بين القراءة والتصنيف والإفتاء والقضاء والحفظ والتدبر والعبادة وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله والتدريب، حتى أن بعضهم كان له 13 درسا في اليوم، ويقرأ عليهم أحيانا في الطريق وهم يمشون، ويسألون العلماء في الطريق، وربما إذا دخل بعضهم الخلاء أمر القارئ أن يرفع صوته حتى يستغل وقته وهو في الخلاء فيسمع العلم، وربما فكروا بالمسألة وعلموها أو تعلموها وهم في النزع الأخير من حياتهم على فراش الموت، وأكل بعضهم الطعام مليئا لعدم الوقت للطبخ، وكان بعضهم يختصر الوجبات، يختصر على وجبة في اليوم، وإن تكون الأكلات سهلة التحضير سهلة المضغ ليوفروا وقتا في طلب العلم، وإذا انشغل أحدهم ببري القلم وهو يكتب انشغل ببري القلم انطلق لسانه بذكر الله أو مراجعة المسائل حتى لا يتوقف عن عمل مفيد. لكن شوف الآن وعد، الآن كان يكتب ليستغل وقته، مثلا يريد أن يبري القلم يتأمل في البراية وطالع في المراية اللي من وراء. وكانوا لا ينامون إلا قليلا حتى ربما خفق رأس بعض في كتابه، هكذا كانوا حريصين جدا على طلب العلم. والواحد أيها الإخوة طالب العلم من المشاكل الكبرى أن يبرز للناس وأن يتصدر قبل أن يتأسس علميا، لأنه سينزلق في مزالق ويطب في مطبات وحفر شيطانية من أخفاء الناس بغير علم مثلا، وسيأكل سريعا ويزني لأنه تصدر ما عنده أساس علمي قوي، تصدر للناس يعرف كلمتين انتهت الكلمتين خلاص، انتهت الكلمتين التي يعرفها، فينفض الناس من حوله. بعض الناس الآن، بعض الوعاظ، بعض الخطباء، بعض طلبة العلم يبرز للناس ولما يتأسس بعد طيب عنده حصيلة قليلة، طيب ألقى كذا خطبة كذا درس انتهى الذي عنده خلاص. حتى لو كان مع الشباب مثلا مع رفقاء له يعلمهم، طيب علم فلان فلان فلان، علمهم شهر شهرين سنة سنتين خلاص انتهت الحصيلة، صاروا مثله في النهاية، صاروا سواء بعد فترة خلاص، لأنه لم يستغل وقته في الطلب. والمسلم الجيد هو الذي لا يزال الناس يجدون عنده ما يحتاجون إليه. ولذلك يا جماعة ننظر نعتبر من بعض العلماء الذين بارك الله في أوقاتهم، سبحان الله، مثلا أنت إذا نظرت مثلا في حال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله تجد منه من حاله عجبا. طبعا هذا الرجل أسس نفسه على العلم منذ الصغر، أسس نفسه على الأصول، على الأصول يعني على القرآن ودواوين السنة، عنده الأصول أسس نفسه عليها وهو لا يزال يراجعها. ولذلك ترى حلقات الشيخ أكثرها قراءة وهو يسمع، يعني يقرأ عليه أكثر مما يعلم، فهو لا يزال يراجع الأصول. ولذلك عندما تأتي النازلة ليفتي فيها الشيخ عنده الأصول وهي قد اختمرت في ذهنه بمرور السنين وتواليها، أحاديث آيات وأحاديث كثيرة جدا اختمرت في ذهنه، فأسست نفسه في العلم، فلو جاءت نازلة قال فيها. لكن لو جاء واحد الآن طالب علم جاءت نازلة سيبحث في الكتب والدواوين وأقوال العلماء والأشباه والنظائر ويرى الأمور، ثم بعد ذلك قد تكون فتوى صحيحة وقد تكون حوجة. ولذلك ترى الآن العلماء الحقيقيين وإن كانوا قلة وندرة إلا أنهم عندهم القدرة على الكلام في مستجدات العصر بعلم. طبعا في ناس يكون بجهل في مستجدات العصر. ولذلك مثل الشيخ حفظه الله الذي لديه خلفية قوية في أصول الإسلام لا يحتاج أن يفتش وينقص دائما في الكتب ويبحث مثل طالب العلم في البداية إذا أراد أن يأتي في مسألة يبحث فيها. وأيضا أيها الإخوة الداعية إلى الله، الداعية إلى الله مهم جدا يؤسس نفسه قبل أن تتراكم عليه المسؤوليات هذه القاعة كده، قبل أن تتراكم عليه المسؤوليات الدعوية والتربوية. فإن الإنسان إذا كان يطير في طريق الدعوة والتربية فإن مسؤولياته ازدياد من يوم إلى آخر. إذا كان مخلصا عاملا نشيطا فإن مسؤولياته تتزداد يوما بعد يوم، وإن رعيته التربوية ستكبر وتتضخم. فإذا لم يكن عنده أساس قوي فكيف سيقوم بمواجهة هذه المسؤوليات والاطلاع بها؟ ولذلك الآن تجد بعض المشايخ الكبار قد لا يجد وقتا للقراءة أحيانا، لأنه يتنقل من مكان إلى مكان، يلقي محاضرة هنا وهناك ودرسا هنا وهناك، ويتصل الناس عليه ويستفتونه. الشيخ ابن عثيمين قال كلمة جميلة، يعني قال كلمة لها أقصد يعني في جمال المجنون. قال في الحرم، في رمضان طبعا يجرب حلقة في الصباح وفي بعد الفجر وحلقة بعد المغرب، والناس يسألونه بعد الصلوات وبعد العصر له غرفة مخصصة يتصل عليه الناس. قال والله يا جماعة أحيانا لا أجد وقتا أن أقرأ القرآن. فإذا لماذا؟ طبعا أحيانا يكون الإفتاء أفضل من تلاوة القرآن حسب حاجة الناس، خصوصا الذي لم يهجره. فإذا تصور الآن عندما يكون مكان هذا الشيخ واحد يعني مسكين بضاعته في العلم والزاد، ماذا سيفعل؟ إذا استهلك من الناس ليس عنده شيء وليس عنده وقت يقرأ، وتتوزع جهوده شذر مذر. ومن هنا أيها الإخوة كان لابد للدعاة الصادقين من إيجاد خطة لتفريغ الدعاة إلى الله، ويجب على أهل الغنى والثراء أن ينظروا. في بعض الأحيان توجد هناك مشاريع إسلامية يكون بعضها في الخارج مثلا لتفريغ دعاة إلى الله، يتزودون في بلاد الكفار أحيانا ليلقوا الدروس المحاضرات. تفريغهم لهذا المجال ولهذا العمل بدلا من أن يعمل في شركة ولا مؤسسة ويستهلك وقته فيها، ترتيب الرواتب لهم من أعظم أبواب الأجر، لأنه سيستطيع أن يعطي بعد ذلك. ولذلك كان العلماء في الماضي لهم رواتب من بيت مال المسلمين. العالم ما عنده عمل إلا طلب العلم والتعليم، وهذا التفرغ هو الذي أنتج في الماضي. ومن الأمور، نختم كلامنا هذا أيها الإخوة بثلاثة مداخل يعني ربما تكون أحيانا شيطانية. بعض الناس لو مثلا ما هتدى إلى الله، ما هداه الله إلا بعد فترة من الزمن، مثلا صار عمره 30 سنة أو 40 سنة ثم هداه الله، فماذا يحصل له؟ يقول خلاص فاتني وقت الطلب، فاتني وقت تأسيس نفسه على العبادة، راح علي الزمن، راح علي الوقت، خلاص فاتني القطار. فماذا يفعل؟ يشتغل بالندم على الوقت الفائت فيسبب تضييع الوقت الحاضر. هذه نقطة شيطانية خطيرة جدا. بعض الناس الذين يفوتهم مثلا واحد الآن مثلا منكم فاتوا في الماضي طلب العلم أو فاتوا تأسيس نفسه بالعبادة، قد يقول خلاص فاتني القطار، راح علي الوقت، انتهى. لكن خطأ، هذا كما قال أهل العلم الاشتغال بالندم على الوقت الفائت هو تضييع للوقت الحاضر. ولذلك صارت القاعدة الذهبية: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ما لا يدرك كله، إذا ما استطعت أن تأخذ طريق العلم من بداية عمرك لا يترك بعضه. وهناك من العلماء من طلب العلم وهو كبير، من طلب العلم وهو ابن 40 و50، فيه من العلماء وأصبح نابغة في هذا. في عباد وجهاد لم يتعبدوا لله إلا بعد فترة طويلة من حياتهم. الآن أنت انظر في حال الصحابة، حالهم عجيب. الصحابة كثير منهم اهتدوا في 40 و50، وعمر بن الجموح وطأ بعرضته في الجنة، يعني رجل أدركه الإسلام وهو كان أو شايد، لكن ما فتر. ولذلك أنت تعجب ببعض الأحيان عندما تدخل في حلقة شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء مثلا في حلقة شيخ عبد العزيز باز رحمه الله، قد تجد رجلا كبير في السن طاعن جدا جالس في الحلقة وهو يستمع. هذا رجل عاقل عاقل ما قال أنا فاتني العلم خلاص إيش الفائدة الآن أسوي خلاص أجلس في البيت. هذا هو الذي يفتح الشيطان فعلا. إياك ثم إياك أن تفكر من هذا المنطلق. وإذا أخلصت النية فإن الله سيبارك لك في وقتك ولو كان ضيق. لو واحد قال أنا أكد على كذا أسرة، أنا إنسان مشهول، كيف أطلب العلم؟ نقول أنت إذا أخلصت الله يبارك الله لك في وقتك. يا أخي تأمل في حياة عمر بن عبد العزيز تجد عجبا. عمر بن عبد العزيز استلم الحالة وفيها ثروات وفيها ابتعاد عن الله وانشغال الدنيا، ودخل الطرب والغناء والرقص إلى البيوت وصار فيه يعني منكرات كثيرة عامة في المجتمع. عمر بن عبد العزيز استلم الوضع. كم حكم عمر بن عبد العزيز؟ حكم سنتين ونيف وقليل. لكن سبحان الله العظيم كيف تغير الوضع وضع المجتمع الإسلامي لما حكم عمر بن عبد العزيز. في جم في هذين السنتين ونصف ونيس قال بل صار في انقلاب المجتمع غير الناس، يعني إيمانيا الناس عرفوا الله، ازدهرت حلقات العلم والعلماء بشكل أكبر بكثير مما كان قبل ذلك. اكتفى الناس حتى ماديا، بعدوا عن فقراء الزكاة ما وجدوا. كيف فعل هذا الرجل في ايش في سنتين؟ كيف حدث هذا؟ أليست هذه شبه معجزة؟ إنما حدث بإخلاص عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. كم أدى الإسلام خدمة جليلة بهذه الفترة القصيرة التي حكم فيها. وآخر ما نقول ما نختم به، مرض من أمراض المشكلة هذه تغتني فراغ الغرب قبل شغلك، مرض التكنيف. بعض الناس كلما هذه يعني العبارة مجملة ودقيقة، قال ابن خير رحمه الله تلخص الموضوع، كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعته. كلما جاء طارق الخير يا فلان اطلب العلم، يا فلان اعبد الله، يا فلان ادعو لله، يا فلان صرفه بواب لعل وعته. طلع لبواب نعم لعل وعسى، قال أبواب تطلب العلم، قال إيه إن شاء الله في المستقبل سوف ولا علني وعسى وسأفعل. وأكثر الناس ضايعين بين السين وسوف. أماني بحر متلاطم، أماني هذه رأس مال المفاليس. المفاليس ماذا عنده؟ أنا أؤمن نفسي في المستقبل سوف، لا يعمل الآن شيء. هذه المشكلة. طيب هذا ما تنقف عنده في هذا الموضوع. لكن يعني وردنا سؤال يقول نحن شباب استغلينا الوقت العطلة الصيفية، استغليناها في المراكز الصيفية، والآن قد انتهت المراكز الصيفية، فماذا نفعل؟ ماذا بعد المراكز الصيفية؟ ماذا نفعل؟ وقبل أن تبدأ الدراسة، طبعا هناك أمور كثيرة جدا ينبغي على الشباب أن يتوجهوا إليها في هذه الفترة. الآن نحن كم بقي على الدراسة مثلا؟ 20 يوم 18 يوم؟ لا تظن أن هذه فترة سهلة. 18 يوم إذا استغليت استغلال جيد فإنك تحصل على فوائد كثيرة جدا لا تحلم بها. إذا استعنت بالله وأخلصت وخططت تخطيطا جيدا. طبعا مجالات كثيرة، مثلا مكتبات المساجد، هذه فرصة للشباب، تبادل الأشرطة والكتب وقراءتها، الزيارات الأخوية في الله، الرحلات العلمية المفيدة التي يخرج الإنسان يغير فيها الجو لكنه يستفيد، حلقات العلم والمواظبة عليها وحضورها في المساجد مثلا زيارة العلماء وزيارة طلبة العلم والاستفادة منهم تبادل الآراء وغيرها، هناك وسائل كثيرة جدا يمكن أن يستفيد الشباب منها في هذا الوقت. والمسألة كما قلنا أيها الإخوة أولا وأخيرا هي الإخلاص وصدق النية وصدق التوجه زائد العزيمة والهمة الذي ينتجها هذا الإخلاص زائد التخطيط الجيد واستشارة أهل الخبرة، سيكون لها أثر كبير إن شاء الله في استغلال هذا الوقت. وأخيرا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم فراغك قبل شغلك. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.